لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكره حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة. قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين وضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم، يعني بمثل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عليه السلام، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الجنين غرة عبد أو أمة. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء في رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل في دية الجنين، فقام المغيرة بن شعبة فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة. فقال: من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة وشهد مع المغيرة بن شعبة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك. وقد عرفنا في الدرس الماضي حكم الجنين إذا كان حرا أو إذا كان عبدا. أما إذا كان حرا فقد جاء النص في ذلك: ديته غرة عبد أو أمة. وأما إذا كان عبدا فقد عرفنا هل يكون أرشا بين قيمة الجارية وهي ذات حمل وقيمتها وهي حائل، أو أننا كما ذهب بعض الفقهاء افترض أن يكون فيها نصف عشر دية، نصف عشر قيمتها، قياسا على نصف عشر دية دية الحر، حيث اعتبر قيمة أو دية الجنين نصف عشر الدية. قال: وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل ابن النابغة. فقام حمل بن النابغة المذكور في الحديث، حمل، وقد ضبطه في الدرس في الحديث السابق. ما في رواية ثانية؟ أي؟ لا، نحن قلنا أن الدية بالنسبة له واحدة. ذكر ان كان قال: فقام حمل ابن النابغة، هكذا ضبط بفتح الحاء وفتح الميم. نعم. قال المذكور في الحديث الذي قبله: قال: كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا. وهذا يدل على ان المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل إنما كانتا ضرتين. قال: وصححه ابن حبان والحاكم. وأخرجه أبو داود بلفظ أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الناس عن إملاص المرأة، ومعنى إملاص المرأة يعني إسقاط جنينها، فقال المغيرة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال ائتني بمن يشهد معك، يعني في هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شأن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه يطلب شاهدا أو أنه يطلب شخصا آخر يشهد في أن هذا الحكم منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في قصته مع أبيس موسى الأشعري يوم أن استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فقال عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن جاءه بشاهد: أما إني لم أتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا شأنه بالتثبت في قبول الحديث فيما يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فيه شاهدا. قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له. ثم قال أبو داود قال أبو عبيد يعني الهروي في كتابه المشهور بالغريبين، غريب الحديث وغريب القرآن، قال أبو عبيد: إملاص المرأة إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيرها فقد ملص. انتهى. يعني تفسير هذه المادة من حيث اللغة، والمراد بإملاص المرأة يعني إسقاطها جنين، يعني إسقاطها جنينها. ولا بد من أن يعلم أن الجنين قد تحقق أو قد تخلق، ولا بد أن يعلم أن الجنين قد تخلق، ومعنى تخلق يعني ظهرت عليه آثار الخلقة، بحيث إنه يعرف أن هذا جنين، حيث يمكن تحديد معالم جسم هذا الجنين، وجرى فيه الروح ليتصف بأنه قتل. هذا القول إنه لا بد أن يجري فيه الروح يعني قول يحتاج إلى وقفة، إذ أن التخلق يكون قبل نفخ الروح بمدة طويلة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ليتصف بأنه قتلته الجناية. والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي، يعني يكفي في أن تظهر صورة الآدمي في هذا الجنين وإن لم ينفخ فيه الروح، من يد وأصبع وغيرهما، فإن لم تظهر فيه الصورة ويشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمي فحكمه كذلك، أي فتجب فيه الغرة إذا كانت الصورة خفية. وإن شك أهل الخبرة يعني في هذه الصورة هل هي جنين آدمي أو لا، لم يجب فيه شيء اتفاقا. وفيه دليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان أو أنثى لإطلاق الحديث، حيث قال غرة وفسرها بقوله عبد أو أمة. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، يعني والمراد بالجارية هنا فتاة أو طفلة أو امرأة دون البلوغ، فطلبوا إليها العفو فأبوا، يعني فطلب أهل الربيع العفو من أهل الجارية فأبوا، فعرضوا الأرشى فأبوا، عرضوا الأرشى، والمراد بالأرشى هنا يعني الدية، أرشى الجناية، أرشى الجناية، فأبوا يعني أهل هذه الجارية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، يعني فأتى أهل الربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعرضون عليه ما عرضوه على أهل هذه الجارية، أو أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أهل هذه الجارية ما عرضه أهل الربيع، فأبوا إلا القصاص، يعني إلا أن يقتص من الربيع. فقال أنس بن النضر وهو أخ الربيع وعم أنس وسمي أنس باسمي، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكسر ذنية الربيع؟ قال ذلك على سبيل الاستفهام، يعني هل هذا هو الحكم الوحيد الذي لا يمكن العدول عنه؟ قال أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر لا تكسر ثنيتها. قال ذلك على سبيل أن هذا الأمر لن يقع، لكن هل هذا من باب الاعتراض؟ الجواب لا، لما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا الرجل يقول يعني إني توجهت إلى الله جل وعلا في أن يحكم بحكم غير هذا الحكم. قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ذنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، أي إن الله كتب في مثل هذه الحال القصاص، حيث قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا محل الشاهد، وإن كانت هذه الآية نزلت في من قبلنا من أهل الكتاب، إلا أن هذه الأمة شاركت أولئك في هذا الحكم. قال فرضي القوم فعفوا، أي فتنازل القوم عن القصاص وعفوا، يعني عن القصاص، سواء كان هذا العفو مطلقا أو كان هذا العفو ببدل وبقيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا فيه منقبة لأنس بن النضر، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد أبره في يمينه التي أقسم بأن أخته لا يقتص منها. ولعل هذا يبين ويحدد موقف أنس بن النضر، فإنه لم يكن منكرا لذلك الحكم، ولكنه كان غالبا على ظنه أن الله سبحانه وتعالى يأتي في هذا الأمر أو يجد له فرجا ومخرجا، حيث لا يقتص من أخته ولا يكسر ثنيتها كما كسرت ثنية الجارية، أن أهلها. ولذلك جاء في الحديث هنا ثم فأبوا إلا القصاص، قال فأتوا رسول الله، وقوله فأتوا لا يلزم أن أنس وحده هو الذي جاء، وإنما جاء آل الربيع ومنهم أمها وأخوها. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أنس هذه المقالة، يعني ما في تعارض بين هذه الروايات، إذ أنها كلها تدل على أن القوم اهتموا بهذا الأمر وأنه شغلهم حيث شغلت الأم والأخ وغيرهما من قوم الربيع.
قوله متفق عليه يعني ورد
المعنى يعني. قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. ونحن نعرف أن الإمام البخاري رحمه الله من شأنه ومن عادته أنه يختصر بعض الأحاديث وأنه يقطع بعض الأحاديث، فلعله إنما ساق ما محل الدليل ومحل الشاهد ولم يورد بقية القصة التي ذكرت في كتاب مسلم. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع قال بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثنات تحتية مشددة مكسورة أخت أنس بنت النضر عمته، يعني أخت أنس ابن النضر، وهي عمة لأنس ابن مالك، لأن مالك ابن النضر والد أنس، وأنس إنما سمي باسم عمه. وأنس ابن النضر هذا معلوم مواقفه، ويكفي موقفه في يوم أحد، يوم أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله له أن يطأ بعرجته الجنة، وأنه ألقى التمرات التي كانت في يده يريد أكلها حتى يقاتل، قال لو انتظر حتى يأكلها فإنها حياة طويلة. هذا الرجل من مناقبه أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته، وأن الله سبحانه وتعالى أوجد له الفرج والمخرج. قال أي عمة أنس، أنس بن مالك، وهي غير الربيع بنت معوذ. ووقع في سنن البيهقي بنت معوذ. قال المصنف إنه غلط، يعني المصنف الحافظ ابن حجر خطأ رواية البيهقي حيث سموا الربيع بنت معوذ وهي الربيع بنت النضر. قال كسرت ثنية جارية أي شابة من الأنصار كما في روايتي في رواية، فطلبوا أي قرابة الربيع إليها أي إلى الجارية العفوة، فأبوا يعني أهلها، فعرضوا الأرشى يعني الدية فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله فتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه قاض، لأن هذه المسألة أصبحت قضية تتطلب حكما قضائيا، إذ رفع أهل المجني عليها الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتخاصموا هم والجانية وأهلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني لما قال هذه المقالة وعلم الناس أن الحكم لهم هو القصاص، وقرأوا قول الله سبحانه وتعالى أن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقرأوا وعرفوا فضل العفو، عندئذ لين الله سبحانه وتعالى قلوبهم فتركوا القصاص وطلبوا العفو. وهذا محل الشاهد حيث إن الله سبحانه وتعالى أكرم أنس بن النضر فبره في قسمه وهذا الأمر يذكرنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حال الناس في يوم القيامة، فإنه إذا جاء الرجل وقد نال من أخيه المؤمن، وجاء الرجل وقد كان لأخيه المسلم عليه حق، يأتي يطالبه بحقه، فالله سبحانه وتعالى يخير هذا صاحب الحق ويرقق قلبه ويقول له إن شاء يقتص له وإن شاء يعطيه ما هو خير، مكان أو ثواب أو موضع في الجنة، فيختار ذلك الإنسان ما هو خير ويختار ذلك الموضع في الجنة، وعندئذ يعوضه الله خيرا من ذلك. وهذا الذي حدث، اصرف الله سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء يعني أهل هذه الجارية من أن يطالبوا ويتشددوا ويتمسكوا بمطالبة القصاص إلى العفو، ولذلك كان هذا يعني منقبة وكرامة لأنس بن النضر، ولذلك أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بها حيث قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه. واللفظ للبخاري. قال فيه مسائل: الأولى إن فيه أو أن فيه دليلا على وجوب الاقتصاص في السن، فإن كانت بكمالها فهو مأخوذ من قوله تعالى والسن بالسن، وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن في العمد، والظاهر أن جناية الربيع كانت عمدا. وأما كسر السن يعني إذا لم تكن من أصلها، فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، إذا كان الكسر أقل من السن. قال العلماء: وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب، يعني أمكن تحديد كسر السن بمقدار ما كسرت أو بمقدار ما كسر الجاني، فإن هذا يجوز فيه القصاص. أما إذا لم يمكن المماثلة فعندئذ لا يصار إلى القصاص، وإنما يصار إلى إيه؟ إلى الدية. أو إذا خشي سراية الجناية، بدل أن يقلع أو يكسر جزء من السن أو الضرس فيؤدي ذلك إلى التهاب اللثة وغيرها، وربما أدى ذلك إلى تلف الفم أو تلف جزء من الفم، كل هذا إذا كان الأمر متوقعا فعندئذ يصرف الأمر من الإيه؟ من القصاص إلى الدية. قال: وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب. قال أبو داود: قلت لأحمد يريد ابن حنبل: كيف في السن؟ قال: تبرد، أي يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجني عليه، يعني إذا كان بأقل من السن، إذا كان أقل من السن يبرد. لكن ينبغي أن يلاحظ هنا أننا لو بردنا السن ففي برد السن هل يوجد ما يوجد في كسره من حيث الجناية والتألم؟ إن كان ذلك موجود فتكون المماثلة، أما إذا لم يكن ذلك فربما ينظر في الحكم. وقول أبي داود لأحمد هذا إنما هو في كتابه المشهور المعروف المسمى لمسائل أبي داود لأحمد ابن حنبل، فإن لأبي داود مسائل سأل فيها أو سأل عنها أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما. قال بعضهم وقال بعضهم إن الحديث محمول على القلع، وأنه أراد بقوله كسرت يعني قلعت وهو بعيد. وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس، يعني قد يؤدي إلى الموت إذا لم تتأتى فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب. أما إذا وقف على قدر الذاهب واستطاع أن يقتص بمثله كأن يقطع من المفصل أو نحو ذلك فإن هذا مما تجوز فيه القصاص والمماثلة. قال وقال الليث والشافعي والحنفية لا قصاص في العظم غير السن، لأن دون العظم حائلا من جلد ولحم وعصب فيتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكن لا نصل إلى العظم حتى ننال ما دونه مما لا يعرف قدره، وعليه فيتعين الدية أو الأرش أرش الجناية ولا يكون في ذلك قصاص. أما المسألة الثانية قال قوله أتكسر سنية الربيع ظاهر الاستفهام الإنكار، وقد تؤول بأنه لم يرد به الحكم والمعارضة، وإنما أراد به أن يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منهم، وأكد طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم. وقيل بل قاله قبل أن يعلم أن القصاص حتم، وظن أنه يخير بينه وبين الدية أو العفو، ويرشد إلى قوله في جوابه يا أنس كتاب الله القصاص. وقيل إنه لم يرد الإنكار بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصم أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفو أو يقبل الأرشى، وقد وقع الأمر على ما أراد. إذن هذه احتمالات ثلاثة كلها تؤول أن يكون أن أنس ابن النضر قد أنكر هذا الحكم وقد رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا التأويل تأويل يعني حسن، لأن ظاهرة لو كان ظاهره الإنكار والرد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته تلك، وهي على سبيل الثناء على أنس بن النضر حينما قال له إن من عباد الله لمن لو أقسم على الله لأبره. قال وفي إلهامهم العفو وفي تقريره صلى الله عليه وسلم على الحلف دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه ولعل أنس إنما حلف لأن الله سبحانه وتعالى قد ألهمه ذلك وأنه متيقن من مثل هذا الأمر فكانت يمينه على حسب ما تيقن. قال الثالثة يعني مسألة
الجملة اسمية مبتدأ وخبر. قال المشهور الرفع على أنه مبتدأ وخبر ويجوز النص، يقال كتاب الله القصاص يجوز النصب على أنه مفعول للكتاب أو لفعل أو للفعل المقدر، ويجوز النصب في الأول، ويجوز النصب في الأول على المصدر وفعله محذوف أي كتب كتاب الله، ويجوز النصب على أن على الأول كتاب الله على المصدر، يعني كلمة كتاب مصدر كتب كتاب، كأنه يقول كتب كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص أي كتب كتاب الله. وفي الثاني على أنه مفعول للكتاب، مفعول للكتاب أو للفعل المقدر. كيف يكون مفعول للكتاب؟ القصاص يعني كتب الله كتاب القصاص، كتب الله كتاب القصاص، فيكون الفعل محذوف. طب ما الفرق بين كتب كتاب القصاص وكتب الله كتاب القصاص؟ يعني الأول على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، والثاني على أنه مفعول به، كتب الله كتاب القصاص، والأول كتب الله كتاب كتابا ثم أضيف الكتاب إلى إلى القصاص لبيان يعني النوع، فيكون من المفعول المطلق المبين للنوع كتب الله كتاب القصاص. نعم. أو للفعل المقدر، ويحتمل وجوها أخر، قيل أراد به الكتاب الحكم أي حكم الله القصاص، وقيل أشار إلى قوله تعالى والجروح قصاص أي كتب الله في القرآن والجروح قصاص، أو إلى ما إلى قوله تعالى فعاقبوا بما عوقب بمثل ما عوقبتم به، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو إلى قوله تعالى والسن بالسن، يعني كل هذا إشارة إلى ما في القرآن حيث قال له كتاب الله القصاص. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرا، يعني إلى آخر الكلام، تعجب منه صلى الله عليه وسلم بوقوع مثل هذا من حلف أنس على نفي فعل الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل، وكأن قضية العادة في ذلك أن يحدث في يمينه. وكان قضية العادة في ذلك يعني وكان الذي تقضي به العادة في ذلك أن يحنث في يمينه، فألهم الله تعالى الغير العفو فبر قسم أنس. وإن هذا الاتفاق وقع إكراما من الله تعالى لأنس ليبر في يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم الله تعالى أربهم، ويجيب دعاءهم، وفيه جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه. عند إيه؟ أمن الفتنة عليه. طبعا. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رميا بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. هذا الحديث ساقه في باب الجنايات بهدف التفريق هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله ليؤكد على أن هناك فرق بين القتل العمد وقتل الخطأ، هناك فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ. فهذا الحديث قد بين بين قتل العمد وقتل الخطأ، وأن في قتل الخطأ الدية، وأن في قتل العمد القود. لكن هنا مسألة، قال: من قتل في عمية أو رميا بحجر أو صوت أو عصا، وقوله صوت أو عصا إن كان مقصودا فهذا الذي يسمى بشبه العمد، وقوله في عمية يعني إذا كان إنسان في فتنة وأصيب وقتل ولم يعرف قاتله ولم يعرف من رماه، أو أنه كان ذلك بدون قصد، ففي هذه الحال يكون القتل قتل خطأ أو شبه عمد، فيه الدية ولا قود فيه. قال: ومن قتل عمدا فهو قود، يعني قصاص. ومن حال دونه يعني دون إقامة القصاص، وذلك من خلال إخفاء القتل، لا أنه من خلال التنازل. يعني لو أن إنسانا وجب عليه القصاص ثم سعى هو وأهله وأقرباؤه إلى طلب العفو أو التنازل من القصاص إلى الدية، فإن هذا لا يدخل في مفهوم قوله فعليه لعنة الله، وإنما الذي يقصد بقوله فعليه لعنة الله يعني من أخفى ذلك الحكم، أو من حاول أن يخفي الجريمة بحيث لا تثبت على من قتل عمدا. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية، قال بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء المثنات من تحت في القصر، قال فعيلة عمية أو فعيلة من العمائم، أو وقوله أو رمية بزنته مصدر يراد به المبالغة، يعني بالرمي بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ. عقله عقل الخطأ. عندك ليش؟
ليش عندك تبسط؟ بعقله.
لا هو ما هو بالشرح لأن هذا جزء من النص بين قوسين ولا لا؟ فعقله عقل الخطأ يعني فعليه دية إيه؟ دية الخطأ. قال ومن قتل عمدا فهو قود يعني فهو قصاص ومن حال دونه فعليه لعنة الله. قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. قال في النهاية يعني النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري في تفسير اللفظين المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. يعني هذا غالبا ما يكون في الهرج ويكون في الفتن أن يسقط بعض الناس في القتلى ولا يعرف قاتلهم، فهؤلاء لا يذهب دمهم هدر وإنما يجب فيهم الدية. قال الحديث فيه مسألتان، الأولى أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنه تجب فيه الدية وتكون على العاقلة. أي عاقلة هذه؟ إذا لم يعرف قاتله، لو عرف الطرف الثاني كيف تكون، كيف لا يكون اقتصاء، كيف يكون في عمية؟ ها؟ يعني إذا كان المتقاتلون محصورين أو أشخاص أو أنه يغلب على الظن. لكن هنا أشار إلى نقطة وهي هل تكون على العاقلة ابتداء أو لا بد من القسامة، لأن حكم القسامة كما سيمر معنا أن يحلف هؤلاء يعني الذين هم أعداء للطرف الأول يحلفوا 50 يمينا أنهم ما قتلوا، وإذا فعل ذلك الآخرون عندئذ يتولى الدية الإمام يدفعها، لأن هذا القتل يعني لا يعرف القاتل فيتولى الإمام دفع الدية. لكن هنا قوله إن العاقلة على العاقلة يعني إذا رجحنا أن القاتل من هذه الفئة سواء كان ذلك بعد القسامة أو إيه أو قبل القسامة. ولهذا قال إنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة، وظاهره من غير أيمان قسامة، وقد اختلف في ذلك. فقالت العدوية إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت القسامة وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية، وإن كانوا غير منحصرين لزمت الدية في بيت المال. لا بدون قسامة، لأنه من المنحصرين كيف تعمل فيه قسامة؟ قال وقال الخطابي اختلف هل يجب أو هل تجب الدية في بيت المال أو لا. قال إسحاق بالوجوب، والمراد بإسحاق يعني ابن راهوية بوجوبها في بيت المال، وتوجيهه من حيث المعنى أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من حضر، وذلك لأنه مات بفعلهم فلا تتعداهم إلى غيرهم. وقال مالك إنه يهدر لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. ها؟ وللشافعي قول إنه يقال لوليه ادعي على من شئت واحلف فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة، وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب. وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي في أي هذه الأقوال، وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قاله المصنف، علمت أن القول به أولى الأقوال. لكن قوله على العاقلة، أي عاقلة هذه؟ الظاهر والله أعلم أنها على عاقلته، أن ديته على إيه؟ على عاقلته هو. لا، لأن مثل هذا القتال غالبا ما يكون يعني العاقلة مشتركة، فكأنها كما قال قتله من أخرجه. لا، قد يكون هناك قرائن أن هناك شخصا معاديا لهذا الشخص، أو أن السهم الذي ضرب به يعني كان قرينا إنه سهم فلان، يعني قد تكون هناك قرائن توجه أو تحدد أو تقرب التهمة إلى شخص بعينه. وقول الإمام الشافعي فيه قوة، لكن هو يقول إن هذه الأقوال كلها لا تسترد إلى دليل، وإنما الدليل جاء فقال فديته على العاقلة. وقوله على العاقلة يشير إلى أن العاقلة هي التي تتولى دفع الدية حتى لا يذهب دمه هدرا كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال المسألة الثانية في قوله ومن قتل عمدا فهو قود، دليل على أن الذي يوجبه القتل عمدا هو القود عينا. وفي المسألة قولان، يعني القتل العمد إنما يوجب القصاص، لكن إذا تنازل الناس عن القصاص هل من حقهم أن يعفوا بدون دية، أو أن يعفوا وتلزموا الدية في حقهم ليس لهم أكثر من ذلك، أو أنه لهم أن يصالحوا حتى ولو كان على أكثر من من دية؟ هذه أيضا أقوال للأئمة وللعلماء، فمنهم من رأى في المسألة أمرين، إما أن يعفو بدون مقابل أو أن يطلب الدية، ومنهم من زاد أمرا ثالثا وهو أنه له أن يصالح على حتى ولو كان على أكثر من الدية، لأن هذا حقه له أن يقايض عليه. واضح؟ قال قوله ومن قتل عمدا فهو قود، دليل على أن الذي يوجبه القتل عمدا هو القود عينا. وفي المسألة قولان، الأول أنه يجب القود عينا، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وجماعة، ويدل له قوله تعالى كتب عليكم القصاص يعني في القتلى، وحديث كتاب الله القصاص. قالوا وأما الدية فلا تجب إلا إذا رضي الجاني ولا يجبر الجاني على تسليمها. كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له عن أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا الله سبحانه وتعالى أشار إلى أمر الدية، أما كونه أن الجاني لا يلزمه أن يدفع الدية هذا ما استنبطه الحنفية والزيدية. قال والثاني للهادوية وأحمد ومالك وغيرهم، وهو قول الشافعي أنه يجب بالقتل عمدا، وهو وقول للشافعي ايش فيه والثاني للهادوية وأحمد ومالك وغيرهم، وقول للشافعي أنه يجب بالقتل عمدا أحد أمرين: القصاص أو الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقيد وإما أن يدي. أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم. وأجيب عنه بأن المراد من الحديث أن ولي المقتول أن ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية. لا، أن يرضى هذا الشرط وضعه القائلون برضا الجاني، اللي هو مذهب الحنفية والزيدية. هم قالوا إنه مخير، يعني الأصل الواجب القصاص. فإن أراد أهل ولي المقتول إذا أراد أن يتنازل بدون شيء، لا يلزم من تنازله الدية إلا إذا رضي بأن يدفع الدية، فعندئذ يلزمه برضاه ولا يلزمه ابتداء. وحملوا هذا الحديث على قوله فهو بخير النظرين، يعني بعد الرضا، بعد ايه؟ بعد رضا ولي الجاني، او بعد رضا الجاني. وهذه الزيادة وهذا الشرط الذي اشترطوه ليس له ما يدل عليه في الحديث، ليس يوجد ما يدل عليه في الحديث، بل التخيير انما هو لولي مين؟ لولي المقتول او لولي الدم، الذي اما ان يقيد واما ان ايه؟ واما ان يتنازل الى الدية. قال واجيب، وهذا هذه الاجابة يعني عن الذين قالوا بان الواجب هو الدية، وان الواجب هو القود وليس الدية. واجيب عنه بان المراد من الحديث ان ولي المقتول مخير بشرط ان يرضى الجاني ان يغرم الدية. قالوا وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين. قلنا الاقتصار في الآية وفي بعض الأحاديث على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره. أولا في الحقيقة قبل أن نجيب بهذا الجواب، وهو ما قاله الحنفية، إن كان هذا القول من الحنفية فهو مخالف لمذهبه، لأن الحنفية من مذاهبهم أو من مذهبهم أن الترجيح مقدم على الجمع، أن الترجيح بين الأدلة مقدم على إيه؟ على الجمع. وعلى ذلك فدعواهم بأن في هذا جمعا بين الأدلة مخالف لإيه؟ للمذهب. الأمر الثاني إن الأدلة ما ذكرت كل الأحوال، وإنما ذكرت إيه؟ ما ظاهره، حيث قال الله تعالى في الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذكرت القصاص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأحد، يعني بأحد الأمرين أو بخير النظرين، بخير النظرين إما القصاص وإما الدية، فلم تشترط أن من طلب الدية لابد وإيه؟ أن يرضي أو أن يقبل أو أن يطلب رضا الجاني، من يطلب رضا الجاني. ولذلك فإنما ادعاه الحنفية والزيدية من شرط رضا الجاني غير وارد في الإيه؟ في الآية أو في الأدلة. ولذلك قال هنا، قال وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين. قلنا الاقتصار في الآية وفي بعض الأحاديث، يعني التي لم تشر إلى الأمرين معا، على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره مما قام، يعني لأن بعض الأدلة جاءت مطلقة وبعضها جاءت مقيدة، فينبغي إذا حمل المطلق على إيه؟ على المقيد، مما قام الدليل على وجوبه. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو إيه أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوه على يديه. والمراد بالرابعة يعني الثأرة، المراد به الثأر، فخذوه على يديه، فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار، يعني بوعيد من الله جل وعلا. فهذا الحديث يدل على أن ما ذهب إليه الحنفية وما ذهب إليه الزيدية ليس هو